الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، هذا هو الدرس 27 من كتاب سلامة الخلف في طريقة السلف. قال الفصل الرابع: بقية المعتقد. إذ أن الفصل الثالث تضمن الكلام على ما يتعلق بأسماء الله وصفاته. قال: إثبات عذاب القبر ونعيمه وما فيه من السؤال والضمع. عذاب القبر ونعيمه ثابت بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. أما الكتاب فأدلته متنوعة، وإليك بعضها. قال الله تعالى: وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقال الحافظ في الفتح: قال القرطبي: الجمهور على أن هذا العرض يكون في البرزخ، وهو حجة في تثبيت عذاب القبر. وقال غيره: وقع ذكر عذاب القبر في هذه الآية مفسرا، لكنه حج على من أنكر عذاب القبر انتهى. وقال تعالى: فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون، وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. قال في شرح الطحاوية: وهذا يحتمل أن يراد به القتل، وأن يراد به القتل وغيره في الدنيا، وأن يراد به عذابهم في البرزخ، يراد بهم عذابهم في البرزخ، وهو أظهر، لأن كثيرا منهم مات ولم يعذب في الدنيا، أو أن المراد أعم من ذلك انتهى. وقال تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال الإمام البخاري: حدثنا محمد بن بشار، قال حدثنا غندر، قال حدثنا شعبة عن علقمة بن مرثد، عن سعد بن عبيدة، عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت نزلت في عذاب القبر. وقال ابن رجب رحمه الله تعالى: كما في أهوال القبور. وأما نعيم القبر فقد دل عليه قوله تعالى: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. وأقول عذاب القبر يدل عليه في هذه الآية أيضا: وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. قال ابن القيم رحمه الله في كتابه: الروح منها ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. وقد احتج بهذه الآية جماعة منهم عبد الله بن عباس على عذاب القبر انتهى. وقال: ومنها يا أيتها النفس المطمئنة أرجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. قال: وقد اختلف السلف متى يقال لها ذلك. فقال طائفة: يقال لها عند الموت، وظاهر اللفظ مع هؤلاء، فإنه خطاب للنفس التي تجردت عن البدن وخرجت منه. وقد فسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في حديث البراء وغيره: فيقول: اخرجي راضية مرضية عنك فادخلي في عبادي، مطابق لقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم الرفيق الأعلى. وقد استدل بعضهم بقوله تعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، لكن من باب الفائدة الحديث الذي أخرجه الترمذي من طريق حجاج بن أرطى عن زر بن حبيش العري قال: ما زلنا نشك في عذاب القبر حتى نزلت ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، ضعيف. فحجاج بن أرطى الراجح ضعفه، والمنهال بن عمرو لم يسمع من زر كما في التهذيب. وقوله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وقوله تعالى: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. قال ابن كثير بعد ذكر الآية: تهديد لهؤلاء المحتضرين من الظلمة بعذاب البرزخ انتهى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إذا خرجت روح المؤمن تلقاها ملكان يصعدانها. قال حماد: فذكر من طيب ريحها وذكر المسك. قال: ويقول أهل السماء: روح طيبة جاءت من قبل الأرض، صلى الله عليك وعلى جسد كنت تعمرينه. فينطلق به إلى ربه عز وجل، ثم يقول: انطلق به إلى آخر الأجل. قال: وإن الكافر إذا خرجت روحه، قال حماد وذكر من نتنها وذكر لعنا، ويقول أهل السماء: روح خبيثة جاءت من قبل الأرض، قال: فيقال انطلق به إلى آخر الأجل. قال أبو هريرة رضي الله عنه: فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم ريطة كانت عليه على أنفه، هكذا أخرجه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن إذا قبض أتته ملائكة الرحمة بحريرة بيضاء، فتقول: اخرجي إلى روح الله، فتخرج كأطيب ريح مسك، حتى إنهم لا يناوله بعضهم بعضا، يشمونه حتى يأتون به باب السماء، فيقولون: ما هذه الريح الطيبة التي جاءت من الأرض؟ ولا يأتون السماء إلا قالوا مثل ذلك، حتى يأتون به أرواح المؤمنين، فلهم أشد فرحا به من أهل الغائب بغائبهم. ف فيقولون ما فعل فلان، فيقولون دعوه حتى يستريح، فإنه كان في غم الدنيا، فيقول قد مات أما أتاكم كان قد مات أما أتاكم، فيقولون ذهب به إلى أمه الهاوية. وأما الكافر فيأتيه ملائكة العذاب بمسح فيقول اخرجي إلى غضب الله، فتخرج كأنت الريح جيفة فتذهب به إلى باب الأرض، فتذهب به إلى باب الأرض. أخرجه ابن حبان كما في الإحسان، وهو حديث صحيح، وأخرجه بنحو ما تقدم فيه. فيسأل ما فعل فلان، ما فعلت فلانة. وأما الكافر فإذا قبضت نفسه وذهب به إلى باب الأرض يقول خزنة الأرض ما وجدنا ريحا أنت من هذه، فتبلغ بها إلى الأرض السفلى. وأخرج الترمذي عن هاني مولى عثمان قال كان عثمان إذا وقف على قبر بكى حتى يبل لحيته، فقيل له تذكر الجنة والنار فلا تبكي وتبكي من هذا؟ قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال القبر أول منازل الآخرة، فمن سلم فمن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينجو منه فما بعده أشد منه. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفضح منه. وأخرج البخاري عن أسماء قالت رضي الله عنها قالت أتيت عائشة رضي الله عنها وهي تصلي، فقلت ما شأن الناس؟ فأشارت إلى السماء، فإذا الناس قيام، فقلت سبحان الله، قلت آية، فأشارت برأسها أي نعم، فقمت حتى علاني الغشي، فجعلت أصب على رأسي الماء، فحمد الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه، ثم قال ما من شيء لم أكن أريته إلا رأيته في مقامي حتى الجنة والنار. فأوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريب، لا أدري أي ذلك. قالت أسماء من فتنة المسيح الدجال، يقال ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو الموقن لا أدري بأيهما. قالت أسماء فيقول هو محمد رسول الله، جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا واتبعنا، هو محمد ثلاثة. فيقال نم صالحا، قد علمنا إن كنت لموقنا به. وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أي ذلك. قالت أسماء فيقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. أخرجه مسلم. وأخرج البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقعد المؤمن في قبره أتي ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فذلك قوله ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا غندر، حدثنا شعبة بهذا وزاد ثبت الله الذين آمنوا نزلت في عذاب القبر. أخرجه مسلم. وأخرج رقم عن عائشة رضي الله عنها أن يهودية دخلت عليها فذكرت عذاب القبر، فقالت لها عذك الله من عذاب القبر. فسألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر، فقال نعم عذاب القبر. قالت عائشة فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر. وفي رواية عذاب القبر حق، خرجه مسلم، ولفظ أن عائشة قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي امرأة من اليهود وهي تقول هل شعرت أنكم تفتنون في القبور؟ قالت فارتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إنما تفتن يهود. قالت عائشة فلبثنا ليال، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل شعرت أنه أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور؟ قالت عائشة فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يستعيذ بالله من عذاب القبر. وأخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يستعيذ من عذاب القبر. وأخرج البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت علي عجوزان من عجوز يهود المدينة، فقالت إن أهل القبور يعذبون في قبورهم. قالت فكذبتهما ولم أنعم أن أصدقهما، فخرجتا ودخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له يا رسول الله إن عجوزين، وذكرت له، فقال صدقتا، إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم كلها، فما رأيته بعد في صلاة إلا تعود من عذاب القبر. أخرجه مسلم. وأخرج البخاري عن ابن خالد بن سعيد بن العاص أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتعوذ من عذاب القبر. وموسى بن عقبة لم يسمع من أحد من الصحابة إلا منها كما صرح بذلك هو عند أحمد. وأخرج الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قبر الميت وقال أحدكم أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر والآخر نكير، فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول ما كان يقول هو عبد الله ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فيقولان قد كنا نعلم أنك تقول هذا. ثم يفسح له في قبره 70 ذراعا في 70، ثم ينور له فيه، ثم يقال له نم، فيقول أرجع إلى أهلي فأخبرهم، فيقولان نمك نومة العروس، الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. وإن كان منافقا قال سمعت الناس يقولون فقلت مثله لا أدري فيقولان هل كنا نعلم أنك تقول ذلك, فيقال للأرض التئمي عليه فتلتئم عليه فتختلف فيه أضلاعه فلا يزال فيها معذبا حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. الله أعلم. هذا الحديث يستدل به أيضا على أن الفتنة قبل الضمة. قال وأخرج أحمد عن جابر رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما إلى سعد بن معاذ حين توفي قال فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه ووضع في قبره وسوي عليه سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبحنا طويلا ثم كبر فكبرنا فقيل يا رسول الله لما سبحت ثم كبرت؟ قال لقد تضايق علي هذا العبد, لقد تضايق على هذا العبد الصالح قبره حتى فرجه الله عنه. الحديث أخرجه الطبراني والحديث حسن. وعند ابن حبان كما في الإحسان عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال القبر ضغطة لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ. مسألة حول ضمة القبر. قال السفاريني في لوامع الأنوار قال أبو القاسم السعدي والفرق بين المسلم والكافر في ضمة القبر دوامها للكافر وحصول هذه الحالة للمؤمن في أول نزوله إلى القبر ثم يعود الانفساح له فيه. قال والمراد بضغطة القبر التقاء جانبيه على جسد الميت. وقال الحكيم الترمذي سبب هذه الضغطة أنما من أحد إلا وقد ألم بخطيئة ما وإن كان صالحا فجعلت هذه الضغطة جزاء لها ثم تدركه الرحمة, ولذلك ضغط سعد بن معاذ رضي الله عنه. قال وأما الأنبياء فلا نعلم أن لهم في القبور ضمة ولا سؤالا لعصمتهم, لأن السؤال عن الأنبياء وما جاء به فكيف يسألون عن أنفسهم انتهى. أقول قال بعضهم إن ضمة القبر للمؤمن كضمة الأم الحنون, والحديث رد على هذا القول, فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقد ضم ضمة ثم فرج عنه, فلفظة فرج تدل على شدة, والله الموفق للصواب. وفي القبر فتنة وهي السؤال, ويستثنى منها الأنبياء لأنهم يسأل عنهم ولا يسألون عن أنفسهم, والفتنة تكون بهم كما في حديث عائشة رضي الله عنها الذي أخرجه الإمام أحمد عن عائشة وفيه فأما فتنة القبر فبي تفتنون وعني تسألون. اثنين الشهيد, خرج الإمام النسائي عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال يا رسول الله ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ قال كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. الثالث المرابط في سبيل الله, أخرج مسلم عن سلمان قال رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه, وإنما جرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وأمن الفتان. وأخرج أبو داود رحمه الله عن فضال بن عبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل ميت يختب على عمله إلا المرابط فإنه ينمو له عمله إلى يوم القيامة ويوم الفتان القبر. ويزيد بعضهم الصديق, يزيد بعضهم الصديق لأن الصديق أفضل من الشهيد, فتكون أربعة أصناف مستثناة من عذاب القبر. قال وتعاد الروح إلى الجسد بعد الدفن, وهذا من عقيدة أهل السنة أن العذاب والنعيم واقع على الروح والجسد, وأن السؤال واقع على المؤمن والكافر ويقع على الروح والجسد. أخرج البخاري عن أنس رضي الله عنه أنه حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه لا يسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فيقعدان فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد صلى الله عليه وسلم, فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله, فيقال له انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة, فيراهما جميعا. قال قتادة وذكر لنا أنه يفسح له في قبره, ثم رجع إلى حديث أنس قال وأما المنافق والكافر فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل, فيقول لا أدري كنت أقول ما يقول الناس, فيقال لا دريت ولا تليت, ويضرب بمطارق من حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين. خرجه مسلم مختصرا. قال الحافظ في الفتح وقد أخذ ابن جرير وجماعة من الكرامية بهذه القصة أن العذاب في القبر يقع على البدن فقط, وأن الله يخلق فيه إدراكا بحيث يسمع ويعلم ويلذ ويألم. وذهب ابن هبيرة وابن حزم إلى أن السؤال يقع على الروح فقط من غير عود إلى الجسد. وذهب الجمهور فقالوا تعاد الروح إلى الجسد أو بعضه كما ثبت في الحديث, ولو كان على الروح فقط لم يكن للبدن بذلك اختصاص. والحامل للقائلين أن السؤال يقع على الروح فقط أن الميت قد يشاهد في قبره حال المسألة لا أثر يشاهد في قبره، حال المسألة لا أثر فيه من إقعاد ولا غيره، ولا ضيق في قبره ولا سعة، وكذلك غير المقبور كالمصوغ. وجوابهم أن ذلك غير ممتنع في القدرة، أي في قدرة الله عز وجل، بل له نظير في العادة، وهو النائم فإنه يجد لذة وألما لا يدركه جليسه. وإنما أتي اللفظ على ما قبله، والظاهر أن الله صرف أبصار العباد وأسماعهم عن مشاهدة ذلك، وستره عنهم إبقاء عليهم لئلا يتدافنوا، وليست الجوارح الدنيوية قدرة على إدراك أمر الملكوت إلا من شاء الله، وقد ثبتت الأحاديث بما ذهب إليه الجمهور انتهى. قال ابن أبي العز في شرح الطحاوية نقلا عن ابن القيم: والشرع لا يأتي بما تحار فيه العقول، فإن عود الروح إلى الجسد ليس على الوجه المعهود في الدنيا، بل تعاد الروح إليه إعادة غير الإعادة المألوفة في الدنيا. وليس السؤال في القبر للروح وحدها كما قال ابن حزم وغيره، وأفسد منه قول من قال إنه للبدن بلا روح، ولا حادث صحيحة ترد القولين انتهى. يعني أن النعيم والعذاب واقع على الروح والجسد، إلا أن تعلق النعيم والعذاب بالروح في القبر أعظم من تعلقه بالجسد. الآن الإنسان إذا ضرب أو عذب، العذاب على الجسد والروح تابعة للجسد، تتألم الروح بتألم الجسد، لكن أشد العذاب على الجسد. في القبر التعلق حاصل، لكن أشد العذاب على الروح، والجسد تابع للروح. في الآخرة تتساوى الأمران، النعيم أو العذاب واقع على الروح والجسد، يعني على حد سواء. وقال ابن تيمية رحمه الله بعد ذكر حديث البراء الطويل: فقد صرح الحديث بإعادة الروح إلى الجسد وباختلاف أضراعه، وهذا بين أن العذاب على الروح والبدن مجتمعين. وقال ابن القيم في الروح وكما هو في مجموع الفتاوى عن شيخ الإسلام قوله: بل العذاب والنعيم على النفس والبدن جميعا باتفاق أهل السنة والجماعة، تنعم النفس وتعذب منفردة عن البدن، وتنعم وتعذب متصلة بالبدن، والبدن متصل بها، فيكون النعيم والعذاب عليهما مجتمعين في هذه الحالة. ثم ذكر أقوال طوائف من يثبتون عذاب القبر ومذاهبهم، فقال: وهؤلاء لهم في عذاب القبر ثلاثة أقوال. أحدها أنه على الروح فقط، هذا قول من ابن حزم وابن هبيرة. الثاني عليها وعلى البدن بواسطتها، هذا قول الجمهور. الثالث أنه على البدن فقط، وهذا قول ابن جرير والكرامية. ثم قال رحمه الله: والقول الثالث الشاذ، قول من يقول إن البرزخ ليس فيه نعيم ولا عذاب، هذا بعد الأقوال، بل لا يكون ذلك حتى تقوم الساعة. ثم قال: فجميع هذه الطوائف في أمر البرزخ ضلال، إلا أنهم خير من الفلاسفة، فإنهم مقرون بالقيامة الكبرى، أي الذين ينكرون عذاب القبر في الجملة مقرون بالقيامة الكبرى، أما الفلاسفة لا يقرون بها مطلقا. قال: فإذا عرفت هذه الأقوال الباطلة فلتعلم أن مذهب سلف الأمة وأئمتها أن الميت إذا مات يكون في نعيم أو عذاب، وأن ذلك يحصل لروحه وبدنه، وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبة، وأنها تتصل بالبدن أحيانا ويحصل لها النعيم أو العذاب، انتهى بتصرف. الأصل أن أرواح المؤمنين في الجنة، هذا الأصل، وأرواح الكافرين في النار، لكن قد يقع بينهما تعلق، تعاد الروح إلى الجسد وتنفصل الروح من الجسد. قال: وكثير من المنكرين لعذاب القبر أنكروه بسبب اضطرابهم وجعلهم أحوال الآخرة كأحوال الدنيا، وهذا غلط محض، فالعذاب الآخرة وسؤال منكر ونكير ثابت بالكتاب والسنة، ولا تتكلم في كيفيته، إذ ليس للعقل وقوف على كيفيته لكونه لا عهد له به في هذه الدار. والشرع لا يأتي بما تحيله العقول، ولكنه قد يأتي بما تحار فيه العقول، فإن عود الروح إلى الجسد ليس على الوجه المعهود في الدنيا، بل تعاد الروح إليه عادة غير المألوفة في الدنيا، انتهى من شرح الطحاوية. وقال ابن القيم في معرض رده على ابن حزم إنكاره لعودة الروح إلى الجسد على أن قوله ثم تعاد روحه إلى بدنه لا يدل على حياة مستقرة، وإنما يدل على إعادة لها إلى البدن وتعلق به، فإن الروح لم تزل متعلقة ببدنها وإن بلي وتمزق. وسر ذلك أن الروح لها بالبدن خمسة أنواع من التعلق متغاير في الأحكام: الأول تعلقها بها في بطن أمه، الثاني تعلقها به بعد خروجه على وجه الأرض، الثالث تعلقها به في حال النوم فلها به متعلق من وجه ومفارقة من وجه، الرابع تعلقها به في البرزخ، فإنها وإن فارقته وتجردت عنه فإنها لم تفارقه فراقا كليا بحيث لا يبقى لها التفات إليه البتة. وقد ذكرنا في أول الجواب من الأحاديث ما يدل على ردها إليه وقت سلام المسلمين، وهذا رد إعادة خاصة لا يوجب حياة البدن قبل يوم القيامة، الخامس تعلقها به يوم بعث الأجساد، وهو أكمل أنواع تعلقها بالبدن، ولا نسبة لما قبله من أنواع التعلق إليه، إذ هو تعلق لا يقبل البدن معه موتا ولا نوما ولا فسادا انتهى. وقال ابن القيم في الروح: ومما ينبغي أن يعلم أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ، فكل من مات وهو مستحق العذاب ناله نصيب منه، قبر أم لم يقبر، فلو أكلته السباع أو حرق حتى صار رمادا ونسف في الهواء أو صلب أو غرق في البحر وصل إلى روحه وبدنه من العذاب ما يصل إلى المقبر انتهى. وقال الحافظ في الفتح: وإنما أضيف العذاب إلى القبر لكون معظمه يقع فيه، وكون الغالب على الموتى أن يقبروا، وإلا فالكافر ومن شاء الله تعذيبه من العصاة يعذب بعد موته ولو لم يدفن، ولكن ذلك محجوب عن الخلق إلا من شاء الله انتهى. وقال الصديق حسن خان كما في الاعتقاد رحمه الله: إن الله يلقي في الميت نوعا من الحياة التي يشعر بها الألم واللذة، وهذا يستلزم عادة الروح في الجسد حتى يتحرك الميت ويضطرب، والغريق والمأكول في بطون السباع والمصعوب يعذبون ونحن لا نشعر بهم. ومن تأمل في عجائب ملك الله وغرائب قدرته وجبروته لا يستبعد مثل هذه الأمور ولا ينكرها انتهى. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم في كلامه حول عذاب الميت: ولا يمنع من ذلك كون الميت قد تفرقت أجزاؤه كما نشاهد في العادة، أو أكلته السباع أو حيتان البحر أو نحو ذلك، فكما أن الله يعيده للحشر هو سبحانه وتعالى قادر على ذلك، فكذلك يعيد الحياة إلى جزء منه أو إلى أجزاء وإن أكلته السباع والحيتان انتهى. قال: والحياة في القبر حياة برزخية حقيقية مختلفة عن حياة الدنيا. قال القرطبي رحمه الله في المفهم شرح مسلم تحت شرح حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه يرى مقعديه من الجنة والنار فيراهما جميعا، يدل على أن رؤيته حقيقية بالعين، وعلى هذا فيحيى الميت في قبره حياة محققة بحيث يرى ويسمع ويتكلم، وعلى هذا تدل أدلة الكتاب والسنة في غير ما موضع انتهى. لكن ليست كالحياة الدنيا، يعني كلام متى أراد الله ويسمعه متى أراد الله، وما أنت بمسمع من في القبور إلا إذا أراد الله يسمعه شيء يسمعونه. وقال عياض في إكمال المعلم: والذي يحمل سماعها أولى هو ما يحمل عليه سماع الموت في سائر حديث عذاب القبر وفتنته والتي لا مدفع فيها، وذلك بإحيائهم وإحياء جزء منهم يعقلون به ويسمعون ويجيبون في الوقت الذي يريده الله تعالى انتهى. وقال العلامة بن مالك في مبارك الأزهار شرح مشارق الأنوار الجامع بين الصحيحين في قوله عليه الصلاة والسلام: إنه لا يسمع قرا عليهم إذا انصرفوا، وفيه دلالة على حياة الميت في القبر لأن الإحساس بدون الحياة ممتنع عادة، انتهى من الآيات البينات في عدم سماع الأموات، وهو الألوسي حقه الشعر الألباني. ولي بحمد الله تعالى رسالة في إثبات عذاب القبر ونعيمه كتبتها ردا على الرافض الحوثيين قبحهم الله من على شاكلتهم ممن لا يؤمن بالغيب كما أمر الله تعالى، وكنا قد أسميناها تنبيه للأبصار لما في القبر من النعيم والعذاب والرد على الرافض الأشرار، وذكرنا في مقدمتها شيئا من عقائد الرافضة المخالفة لإجماع المسلمين. وأيضا من أنكر عذاب القبر بعد المعرفة بأدلته يعتبر كافرا زنديقا، وكان نص الإمام أحمد أن من أنكر عذاب القبر فهو ضال مضل، ووجدت له أيضا نصا على أنه كافر، فمن رد حديث يعتقد صحته فهو كافر، وعذاب القبر كما ترى أدلته في الكتاب والسنة، والحمد لله رب العالمين.